أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في كتاب الوديعة والعارية. بقيت عندنا مسألة أخيرة من مسائل كتاب الوديعة، وهي أن زيدا لو وضع عندي أموال وديعة ثم مات، وجب علي أن أسلم هذه الأموال إلى الورثة، ما يصير أبقيها عندي بعد، وجب علي أن أسلم هذه الأموال إلى الورثة. إما أسلمها إلى الورثة، طبعا لازم أسلمها إلى الورثة كلهم، ما يصير أنطيها للولد الكبير، ولا يصير أنطيها مثلا إلى زوجة زيد فقط، لا، لأن كل الورثة لهم حق في هذه الأموال، وأنا مسؤول أن أعطي هذه الأموال إلى جميع الورثة مع علمهم حتى لا يغبن بعضهم. زين، إما أن أسلمها إلى الورثة أو أسلمها إلى شخص يثقون به وأنا أثق به وهو مورث ثقة، مثلا إذا حاطين وكيل عنهم، حاطين محامي، أو الأخ الكبير قالوا هو وكيلنا ويده يدنا، أسلمها بيد الابن الكبير وذمتي بريئة. أما إذا سلمت الأمانة، إذا سلمت الوديعة إلى بعض الورثة ولم يصل الحق إلى البعض الآخر، وجاء البعض الآخر وطالبوني قالوا إن أبانا قد وضع عندك مبلغ من المال، وين وديته؟ قلت المطيته للأخ الأكبر. قالوا لا، الأخ الأكبر لم يعطنا شيئا، فأنا مسؤول أمام الله عز وجل. ماذا؟ مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أن أنطيهم، لأن هذه أمانة لابد أن تعود إلى أربابها. لذلك قال المحقق رحمه الله: ولو مات المودع وكان الوارث جماعة، يعني مو ماتوا عنده بس ابن بحيث الأموال كلها للابن، خب أنطيها للابن، المسألة واضحة، لا، ماتوا عند ورثة، عند أبو، عند أم، عند زوجة، عند أولاد ذكور وإناث، ذولا كلهم طبقة أولى في الميراث، كلهم يستحقون أن يأخذون شيئا من الوديعة. حسب شنو؟ حسب النسب القرآنية. ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم كلهم أو إلى من يرتضونه كالوكيل أو الأمين، ولو دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين. إذا أعطيته للولد الأكبر وما أعطيت شيء للولد الأصغر، إجى الولد الأصغر قال وين حصتي؟ قلت له أعطيت الأمانة كلها إلى أخيك، إلى ابن أبوك الأكبر. قال إنه لم يعطني شيئا، فأمام البارع عز وجل أنا مطالب بمن؟ أن أنطي حصته. ومن ثم ورما أنطي حصته، عليكم السلام، ورما أنطي حصته للولد الأصغر، أرجع لمن؟ أرجع للولد الأكبر وأسترجع ما دفعته إليه. أقول أنا أنطيتك أكثر من مقدارك، فانطيني الباقي، لأن أنا دفعته إلى أخيك، أنت ما أعطيته أنا أعطيته، فأسترجع ما أعطيته. هذا كله بلحاظ كتاب أو بلحاظ مبحث الوديعة. الآن نريد أن ندخل في العارية، ونحن فرقنا أكثر من مرة بين الوديعة وبين العارية. قلنا بالنسبة إلى الوديعة هي أمانة، وديعة يعني أمانة، أنطيك مبلغ من المال يظل عندك أمانة تحافظ عليه. أما بالنسبة إلى العارية، العارية أخلي عندك شيء حكم أيضا حكم الأمانة، ولكن من حقك أن تستخدمه، من حقك أن تستخدمه. فلما أخلي عندك هذا الكتاب وديعة ما يصير تقرأ به، لما أخلي عندك هذا الثوب وديعة ما يصير تلبسه، بس لما أنطيك الكتاب عارية تحافظ عليه تقربي ماكو مانع، ولما أنطيك هذا الثوب عارية تحافظ عليه بس ماكو مانع عن شنو؟ ماكو مانع عن تلبسه. هذا الفرق الأساسي بين الوديعة وبين العارية. الآن وصل بنا الكلام إلى العارية. قال المحقق رحمه الله: وأما العارية فهي الإذن في الانتفاع بالعين، أأذن لك أن تقرأ في كتابي، أأذن لك أن تركب سيارتي أو دابتي، أأذن لك مثلا أن تسكن في منزلي، أأذن لك أن ترتدي ثوبي، هاي شي يسموها عارية. قال: تبرعا. ليش تبرعا؟ لأن إذا أأذن لك مقابل مبلغ من المال هذه تسمى إجارة. أملكك المنفعة مقابل مبلغ من المال إجارة، أو أملكك المنفعة مجانا مدة كذا أو شيء من هذا القبيل، قد يكون بعضها ما يسمى بالحبس أو ما شاكل ذلك، أكو وقف أكو حبس، هاي بحث آخر. أنا أبيح لك وأأذن لك في استخدام سيارتي أو دابتي أو كتابي مجانا تبرعا، هذه يسموها عارية. بس مو معناها أن تفعل بالكتاب ما تشاء تحافظ عليه، لأن من شروطها أن تحافظ على الشيء الذي استعرته، تحافظ على الثوب، تحافظ على المنزل، تحافظ على السيارة، تحافظ على الدابة، تحافظ على الكتاب، تحافظ على الثوب، هذه مسألة واضحة. فقال: وأما العارية فهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرعا، وليست لازمة لأحد المتعاقدين عليكم السلام. العارية كما لا يخفى من العقود، يعني تحتاج إلى موجب وإلى قابل، تحتاج إلى معير وإلى مستعير. فإذا وقع بيني وبينك عقد العارية، من حقك أن تفسخ متى ما تريد، ومن حقي أن أفسخ متى ما أشاء، لأنها عقد جائز وليست عقدا لازما. مو مثل البيع، البيع عقد لازم، لما يقع بيني وبينك بيع ثاني يوم ثالث يوم ما يحق لك تقول أنا قطعت البيع، أنا فسخت البيع، رجع لي فلوسي، أرجع لك كتابك، أقول لك لا، البيع عقد لازم، لا يحق لك أن تفسخ من تلقاء نفسك. أما بالنسبة إلى العارية فهي عقد جائز، يعني ورا دقيقة ورا ساعة ورا يوم ورا أسبوع ورا شهر، أي واحد من عندنا يريد يفسخ من حقه يفسخ. منطيتك الكتاب عارية، ورا دقيقة أقدر أجي أقول لك انطيني الكتاب فسخت العارية، ورا شهر أقول لك انطيني الكتاب فسخت العارية، أو أنت انطيتني الكتاب عارية أقدر ورا أسبوع أجي أقول لك فسخت العارية أخذ كتابك، أنا ما مسؤول بعد عنه، استفاديت من عنده، خلصت من عنده، جزاك الله خير أرجعه. فالفسخ بيد المستعير وبيد المعير متى ما شاء، لأنها عقد جائز وليست عقدا لازما. ويشترط في المعير أن يكون، هاي من عند العبارة، أن يكون مالكا، يعني أنا يصير أخذ كتابك وانطي إعارة؟ يصير؟ يصير. يصير أخذ كتاب وقف وانطي إعارة؟ ما يصير. يصير أخذ كتاب مسروق مغصوب وانطي إعارة؟ ما يصير. لما أقدم لك كتاب إعارة لازم أنا مالك الكتاب، واضح؟ أملك الكتاب فقدمت الكتاب لك إعارة، هذا الشرط الأول أن يكون مالكا. هسه إما أن يملك العين وإما أن يملك المنفعة. مرة الكتاب ملكي أنا مشتريه فأنطيك إياه إعارة، ومرة لا أنا أملك منفعة الكتاب، يعني الكتاب ليس ملكا لي بس منفعته ملكا لي. شلون نتصور أن الإنسان يملك المنفعة ولا يملك العين؟ بالإجارة. إذا واحد مستأجر منزل فإنه يملك المنفعة ولا يملك العين، يعني ما عنده قدرة أن يبيع المنزل لأنه لا يملك العين، أما المنفعة ملكه منفعة ملكة، بحيث أنا إذا عندي بيت وأجرت البيت إليك لا يحق لي أن أدخل إلى البيت إلا بإذنك. واضح الفكرة؟ بيتي ملكي بس أنت مستأجرة من عندي، لا يحق لي أن أدخل إليه إلا بإذنك، لأنك دفعت لي إيجار وتملك منفعة هذا البيت ما دمت مستأجرة، بحيث أنا المالك ما لي حق أدخل للبيت دون إذنك. فإذا من يعطي شيئا إعارة إما أن يكون مالكا للعين أو يكون مالكا للمنفعة. ومن ضمن الشروط كمال العقل، أن يكون عاقل، أما لو كان مجنونا لا يحق لنا أن نأخذ استعارة من مجنون أو طفل بعد صغير عمره 7 سنوات 8 سنوات، قلت له اعطيني إعارة كتابك، اعطيني إعارة مثلا هذا الحيوان موجود عندك، اعطيني إعارة ملابسك، ما يصير، لأن هذا ما عنده كمال العقل، ما عنده قدرة أن يعير شيئا. ومن ضمن الشروط جواز التصرف، مو أكو بعض الناس محجور عليه، بس المجنون بالغ بس محجور عليه بسبب الجنون، الصبي محجور عليه بسبب الصغر، أو السفيه، أكو إنسان سفيه، وإحنا وضحنا السفه في كتاب الحجر، وضحنا السفه، السفه الإنسان الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه، يشتري الرخيص بغالي ويبيع الغالي برخيص، ما يهتم بمن بالأمور المالية، ما عنده اهتمام بها، فهذا يعبر عنه سفيه، هذا محجور عليه، لا يحق له أن يبيع أو يشتري أو يعير أي تصرفات مالية، ممنوع أن تصدر منه. أو مفلس، هذا المفلس نفس الحالة، اللي يطلبوه ناس يطلبوه مثلا 1000 دينار، هو كل ما يملك 100 دينار 200 دينار، هذا يسموه مفلس، ما عنده يسدد للديان، هذا ما يحق لأن يتصرف بأمواله لا باستعارة ولا بغيرها، ممنوع من التصرف، يعبر عنه بأنه محجور، محجور عليه. جيد، فالذي يعطي إعارة لابد أن يكون كامل العقل، بالغ، عاقل، عنده رشد، ما عنده سفاهة، إلى آخر الصفات والشروط. وللمستعير مو يشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف، فماذا يشترط في المستعير؟ وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة، الانتفاع بما جرت به العادة. يعني شلون؟ يعني إذا أستعير بيت، خب مو أبيعه، إذا أستعير شيء لابد أن أحصل من عنده فائدة حسب العادة العرفية. ما هو الانتفاع بالكتاب؟ القراءة. والانتفاع بالملابس؟ الارتداء. والانتفاع بالدابة؟ الركوب ونقل البضائع. كل بحسبه، كل بحسبه، لأن أي تصرف زايد شو يسبب؟ ترى يسبب ضمان، أي تصرف زايد يسبب ضمان. يعني إذا استعار دابة وهاي الدابة مهيئة للركوب فقط، للركوب فقط، هو ماذا صنع بها؟ خلاها تحرث الأرض أو حمل عليها أكثر من طاقتها فهلكت، نقول لها التضامن، لا تقول أنا أمين والأمين لا يخون، هذا تفريط، هذا تعدي، فيثبت عليك الضمان. إذا ماكو تعدي وماكو تفريط لا يضمن، كما سوف نوضح الآن. قال ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع، أنا أنتفع بهذا الثوب إلا أن الثوب قد أصابه التلف، وضعت الثوب مع ثيابي فسرقت، أنا مو ضامن، انتفعت بالثوب انتفاع طبيعي، ووضعت الثوب حيث أضع ثيابي فسرقت أو احترقت، ماكو علي ضمان. وبعض الأحيان تصير نقيصة، يعني أنا استعرت الدابة وركبتها صار بيها نقيصة، صار بيها حوار، مو بسببي هي، صار بيها حوار، صار بيها ضرر، صار بيها خدش، تمرضت، بس مو بسببي أنا، لم أسبب شيئا، أنا استعاريت للنقل وأنا قاعد أنتقل بيها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن شاء القضاء والقدر أن يصيب أن يصيبها شيء من العوار. يقول ما عليك ضمان، بل لا يضمن، لأننا قلنا فيما سبق من يستعير حكم حكم الأمين. تدري ليش؟ يعني أنا لما أجيك أقول لك أعرني الكتاب، أنت واجب أن تعيرني الكتاب؟ واجب؟ لا مو واجب. لما تقول لي خذ الكتاب وضعه عندك إعارة، معناها أنت تثق بي، فإن كنت تثق بي على أنني أمين، ما يحق لك بعد ذلك ماذا؟ أن تحكم بأنني ضامن وبأنني خائن وبأنني مفرط وبأنني ما أدري متعدي. وإذا لا تثق بي من البداية فأنت من ضيع كتابك، ليش تنطي إلى واحد ما تثق بي؟ فإذا زيد إذا طلب كتابا إعارة من عمر لا يجب على عمر أن يستجيب، وإذا استجاب هذا كاشف على أن زيدا يثق بعمر. فإذا تثق بعمر وانطيت الكتاب، الكتاب حكم حكم الأمانة، والأمانة لا تضمن، الأمانة لا تضمن، أنا لست ضامنا إلا بتفريط أو تعدي. التفريط والتعدي وضحناه في الدرس الماضي، فقال بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان بعد أو اشتراط. هذا يصير شو أقول لك؟ أقول لك اسمع، هذا الكتاب ثمين، هذا الكتاب عزيز علي، وانت عندك بحث تحتاج الكتاب اكثر من عندي، فسوف اعطيك الكتاب اعاره بشرط انت ضامن للكتاب، حتى لو تلف الكتاب بلا تفريط وبلا تعدي فانت ضامن للكتاب. هذا الشرط صحيح لو مو صحيح؟ قالوا نعم، شرط لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال ولا يخالف الكتاب ولا يخالف السنة، شنو المانع عن أن يكون الحديث الصحيح الصريح المؤمنون عند شروطهم ينطبق عليه؟ لا مانع من ذلك. بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان، عدوان يعني تعدي أو اشتراط، إلا أن تكون العين ذهبا. شوف هذا الاستثناء مهم، كثير من الناس ما يعرفوه. إلا أن تكون العين ذهبا أو فضة فالضمان يلزم وإن لم يشترط. هكذا ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام، وهكذا اتفق الفقهاء، مورد إجماع. أكو مورد إجماع. شنو مورد الإجماع؟ يقول أنت شنو قاعد تطي؟ ماذا تعير؟ إذا تعير ثوب ماكو ضمان إلا بتفريط أو تعدي أو شرط، إذا تعير قماش ماكو ضمان إلا بتفريط أو تعدي أو شرط، تعير كتاب ماكو ضمان إلا بتفريط أو تعدي أو شرط. أما إذا أعرت ذهبا أو فضة، الذهب والفضة إلهن خصوصية في روايات أهل البيت عليهم السلام. شنو هاي الخصوصية؟ الخصوصية تقول من أخذ الذهب والفضة فهو ضامن وإن لم يشترط عليه ذلك. هذا الحكم خاص بمن؟ بالذهب والفضة، سواء كانت الذهب والفضة مصوغة أو لم تكن مصوغة، مطلق عنوان الذهب والفضة، فإن إعارة الذهب والفضة فيها شرط شرعي بالضمان، شرط شرعي بالضمان، مو شرط شخصي، مو أنا أشترط أعطيك الذهب والفضة بشرط أنك ضامن، لا، هو الشارع أوجد، الشارع أوجد هذا الضمان، ضمان شرعي. ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن، اكتب ضمن العين والمنفعة، ضمن العين والمنفعة، يعني مثلا أنا أعلم أن زيدا غاصب لهذه الدابة، منين غصبها؟ من عمرو. زيد المتسلط، زيد ظالم، غصب هذه الدابة من عمرو، وذهبت أنا، ذهبت إلى زيد واستعرت الدابة المغصوبة من عمرو. بقت عندي شهر، عليكم السلام، بقيت الدابة عندي شهر. الشارع ماذا يقول؟ يقول: هل تعلم بأن زيدا قد غصب هذه الدابة من عمرو؟ أقول: نعم أنا أعلم بذلك. قال: إذن أنت ضامن للعين، هاي الدابة اللي جوا إيدك بعد ما يجوز ترجعها الزيد، وظيفتك الشرعية، حكمك الشرعي ترجعها لمن؟ للمغصوب منه، ترجعها العمر. مو ترجع الدابة فقط، صار لك شهر أنت تستغل الدابة، لنفرض أجرة الدابة في اليوم دينار، ترجع وياها 30 دينار العمر مقابل منفعة الدابة، فأنت ضامن للعين وبعد المن وللمنفعة أيضا. بلي
ضرر علي، خاف من شوي
يصير على منه ضرر؟
هو هذا مثلا من أخذته من زيد،
شلت شوداك الزيد وخذته من زيد، مو تدري به غاصب، ليش خذته؟ إذا أنت مشترك بالجريمة، يعني مو أنت، هو بالمثال. مو شبهة واضحة، جاي يقول لك هاي الدابة زيد غصبها من عمرو، وأنا قاعد أخذها من حد استعارة، أصلاً ما يجوز أخذها. طبعاً، إيه طبعاً. وظيفتك الشرعية يعني أضف إلى الحرمة التكليفية عليك آثار وضعية، الآثار الوضعية ترجعها إلى عمرو وترجع وياها الأجرة. ولو استعار من الغاصب مع العلم بالغصب ضمن، قلنا ضمن العين وبعد والمنفعة أيضا. زين إذا كان جاهل، يعني أنا ذهبت إلى زيد قلت أريد دابة، استعار طاني دابة، شهر أنا أشتغل على هذه الدابة، ثم رآها شخص قال هذه دابة عامر، وعمر إنسان ضعيف مغلوب على أمره، وزيد المتسلط، وزيد اختصبها من عمر، وانت الآن أخذتها استعارة من زيد، انت ما تدري، صحيح ما تدري، ولكن هاي الدابة مغصوبة، فما هو الحكم الشرعي؟ قال: وكذا لو كان جاهلا. يعني شنو وكذا؟ يعني أيضا شنو عليه؟ وكذا لو كان، طبعا منو كان؟ مستعير. جاهلا يعني هم عليك ضمان، حتى لو كنت جاهلا عليك الضمان، لكن يرجع على المعير بما يغترن. يعني أذهب إلى عمر أقول له: لقد ذهبت إلى زيد واستعرت منه دابة وأعطاني هذه الدابة، ثم تبين أن الدابة لك، الشريعة تقول لي أرجع لك الدابة إليك، وش أنطيك بعد؟ أنطيك المنفعة، لأن صار لي شهر أشتغل على الدابة، ولو كنت قد استأجرت دابة كان كون أدفع في اليوم دينار، فأنطيت 30 دينار. هنا في هذه الصورة أنا يجوز لي شرعا أن أرجع إلى زيد أطالبه بال30 دينار. من الذي غرر بي؟ زيد. زيد هو الذي غرر بي وجعلني أستخدم دابة مغصوبة دون علمي. فإذا يجوز لي شرعا، هسه أنا ما أقدر في الخارج بسبب قوة زيد وسطوته وظلمه، هذا غير بحث، نتكلم كحكم شرعي. حكم الشرع يقول يجوز لك أن ترجع إلى زيد وتطالب زيد ب30 دينار قد دفعتها إلى عمرو أجر لدابته التي غصبها زيد وغرر بك وأعطاك دابة مغصوبة، تحملت على إثرها بعض الأوزار أو بعض الأموال. لذلك قال: وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير، يعني زيد في مثالنا، بما يخترم، يعني بما اخترم إلى منه، إلى عمرو المغصوب منه، وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته. الآن يريد يوضح الإعارة تصح على كل شيء أو تصح على شيء دون شيء. يعني يصير أنا أجي أقول لك أعرني هذا الطعام أخذه من أجل أن أأكله، قال لا، هذه ليست استعارة. إحنا نعبر عنها استعارة تعبير مو صحيح، هذا في واقع الحال مستعارة، هذا يسموه دين. لأن الدين شنو هو الدين؟ أأخذ منك عينا وأضمن مثلها، هذا الدين. أخذ منك دينار أضمن مثله، أخذ درهم أضمن مثله، أخذ لحم أضمن مثله، أخذ حنطة أخذ خبز أضمن المثل. ليش ما أرجع لك يا نفسه؟ لأنني أريد أن أستهلكه. إذا أرجع لك يا نفسه هذا ما يسموه دين، هذا شو يسموه؟ هذا يسموه عارية. فالفرق بين الدين وبين العارية، الدين العين تستهلك، الطعام يؤكل، أما بالنسبة للعارية العين باقية، العين باقية، ولكنني أستوفي المنفعة فقط، المنفعة فقط. فلا مانع أن أعيرك منزلي، لأن البيت باقي والسكنة هي المنفعة تستهلك. أن أعيرك سيارتي، أن أعيرك مثلا دابتي، ثوبي، كتابي، هاي الأعيان باقية ومنافعها تستهلك بالركوب، بالسكن، بالقراءة، بالارتداء. أما أن أعيرك طعام خطأ، لأن الطعام كيف يستنفع به؟ يؤكل ويعدم ويتلف، فلا يصح إعارة الطعام، إعارة الفاكهة، إعارة الخضروات، إعارة الماء، إعارة الثلج، هاي ما يسموها إعارة، لأنني لا يمكن لي أن أنتفع بالطعام إلا أن أستهلكه، ولا أنتفع بالماء إلا أن أستهلكه. والإعارة تقول لك انتفع مع بقاء إيش؟ مع بقاء العين، العين باقية موجودة على حالها. لذلك اختلف الفقهاء في إعارة الدينار والدرهم، هل يجوز أن أستعير منك دينارا أو درهما؟ اختلفوا. بعضهم ماذا قال؟ قال لا يصح، لأن لما نستعير من عندك دينار واستعير من عندك درهم شو استفاد من عندهن؟ أصرفهن، إذا أصرفتهن العين شبيها العين تلفت استهلكت، ولا تصح الاستعارة مع استهلاك وتلف العين. العين مو نفسته، إذن هذا دين، اقترض مني دينار، اقترض مني دينار إيه؟ أما تستعير مني دينار وتروح الصرفة هاي مو استعارة، الاستعارة ترجع لي نفس الدينار مو ترجع لي مثله، إذا ترجع لي مثله هاي مو استعارة، هذا قرض، هذا دين. وبعض الفقهاء قال إذا كان قد استعار الدنانير لغرض عقلائي فلا مانع، مثلا أراد أن يظهر أنه ليس محتاجا، فجاء واحد قال لي أنت محتاج أريد أعطيك أموال، قل لا عندي، فاستعير من عندك دراهم ودنانير عن مدراويها المن إلى ذلك الإنسان كي لا يظن أنني بحاجة من باب إعزاز النفس، ماكو مانع. فقالوا عليكم السلام ورحمة الله، فقالوا لو كان من الممكن أن تستخدم الدينار والدراهم في منفعة هي باقي، الدينار والدرهم يبقى الدينار والدرهم والمنفعة ماشية، أنتفع أنني لست فقيرا ولست بحاجة إليك إعزازا لنفسي أو شيء من هذا القبيل، قالوا لا مانع من ذلك. لذلك هاي قاعدة تخلي جواها خاب تخليها بين قوسين، كل الزين تفيد، وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته. ثم قال رحمه الله ويقتصر المستعير على ما يؤذن له، بمعنى مثلا أعيرك الثوب ولكن أقول لك أأذن لك أن ترتديه أنت أما أخوك لا، أو أن ترتديه في المنزل مو بالشارع، أو أعيرك كتاب، أعيرك الكتاب بشرط أن تقرأه في بيتك ولا تأخذه فيما لو سافرت، يجب على المستعير أن يلتزم بالشرط، يجب على المستعير أن يلتزم بالشرط. ثم قال رحمه الله: ولو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه. قلنا قبل قليل بأن الإعارة أمانة، والأمين لا يضمن إلا أن يفرط أو يتعدى، إلا بالتفريط أو التعدي. خلنا نذكر مثال: أنا أعطيتك هذا الكتاب إعارة، جيد، فأنا معير وأنت مستعير، وأنا لما أعطيك الكتاب ما مجبور، لا يجب علي أن أعطيك الكتاب، إذا طلبته مو واجب علي، معناه أنا أثق بيك وأعطيتك الكتاب. ورا شهر جئت أنت فطالبتك بالكتاب، قلت لي أن الكتاب قد سرق. طبعا أنت إذا حاط الكتاب بالبيت ومسدد الأبواب وجاء للصون وسرق أغراضك وسرق الكتاب ويا أغراضك، أنت مو ضامن لأنك ما مفرط ولا متعدي، لم يصدر منك أي تهاون أو تفريط أو تعدي، أنت مو ضامن، وأنا ما عندي حق أتهمك، ما عندي حق أتهمك. شو أقول لك؟ أقول لك أنه أنت سرقت الكتاب، أنت تكذب، أنت بعت الكتاب، ما لي حق لأنك أمين، والأمين لا يخون. بس عندي حق، عندي حق أن أدعي بأنك فرطت. أقول لك لعلك لم تضع الكتاب في المكتبة، خاف خليته خارج البيت وسرق، خاف أخذته وياك للعمل وتركته بالعمل وسرق، خاف أبواب المكتبة ما سادهن فرطت وسرق، فأنا أدعي بأنك مفرط، ما أدعي بأنك خائن، ما أقدر أدعي بأنك خائن، الشريعة ما تقبل، تقول لي ما يصير تتهم بالخيانة، بس أنا أقول أكو تفريط أكو تهاون، فهنا أنا أقول أنك مفرط، وأنت ماذا تقول؟ لست مفرطا، رفعنا أمرنا للحاكم الشرعي، فماذا يحكم؟ قال رحمه الله: ولو اختلف في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه. أنا أدعي التفرط ويقول النبي صلى الله عليه وآله في الرواية الصحيحة الصريحة على المدعي البينة، الحاكم الشرعي شو يقول لي؟ يقول لي أنك تدعي أن المستعير مفرط، جيب بينة شرعية أنه مفرط، جيب شهود، شهود شافوه شال الكتاب وضعه في مكان غير مناسب. فإن جئت أنا، إن جئت بالشهود نور على نور ثبت الحكم، وأما إذا لم أأتي بالشهود فالقول قول المستعير مع يمينه، لأنه منكر، والمنكر القول قول المنكر مع يمينه. لذلك قال رحمه الله: ولو اختلف في التفريط، يعني فقال المعير، ماذا قال؟ المستعير مفرط، وقال المستعير أنكر، أنكر قال لم أفرط، فالقول قول المستعير، لأن المستعير يعتبر منكر، فالقول قول المستعير مع يمينه. ولو اختلف في الرد، هذا فرع ثاني، أنا موطيتك الكتاب استعارة، ورا شهر جيتك قلت لك اعطيني الكتاب، رجع لي الكتاب، أنت شنو قلت لي؟ قلت لي الكتاب أنا رجعت لك إياه، أنت ناسي، رجعت لك الكتاب قبل أسبوع. هاي يصير لك حالات عندنا لو ما تصير، دائما يصير لك حالات عند الناس. فأنا ماذا أقول؟ أعطيت الكتاب إليك وما عاد لي. أنت ماذا تدعي؟ ماذا تقول؟ تقول لا الكتاب رجعت لك يا بس انت ناسي، روح دوره بالبيت زين هسه تلقاه. فهنا لما تصير بيناتنا خصومه ونرفع امرنا الى الحاكم الشرعي، ماذا يحكم الحاكم الشرعي حسب المفروض؟ قال: ولو اختلف في الرد. شلون يعني اختلف في الرد؟ يعني فقال المعير لم يرجع الي كتابي، وقال المستعير بل رددت اليك كتابك، فقولان، قولان بين الفقهاء، بعض الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا المستعير مدعي يدعي رد الكتاب، والمعير منكر، فالقول قول المنكر، القول قول المعير مع يمينه. وبعض آخر من الفقهاء قالوا بالعكس، بالعكس قالوا في أنه المعير مدعي، المعير يدعي أن الكتاب لم يعود إليه، المعير مدعي والمستعير هو المنكر، المستعير ينكر ما يدعيه المعير، فالقول قول المنكر، فالقول قول المستعير مع يمينه. ما هو رأيك أيها المحقق؟ قال أشبههما، أشبه القولين يعني أقربهما إلى القواعد الفقهية، أشبههما قول الغارم مع يمينه. من هو الغارم؟ يعني المستعير، يعني المستعير، يعني إذا قلنا القول قول المستعير بلي
كلام كان هو قولك على رد، هذا ما على القيمة لو اختلف
الرد، الرد بلي بلي صحيح، ولو اختلفا في الرد
لاك على المعير
خصم، اي بلي بلي
خصم الاول
لا بعدنا، ولو اختلفا في الرد فالقول قول المعير، اي ولو اختلفا في الرد فالقول قول المعير، ولو اختلفا في القيمه هاي ما وضحناها. اختلافهم بالقيمه شلون يصير؟ يعني اكو تلف بتفريط، زيد استعار كتاب من عمرو، زيد فرط الكتاب تلف، زيد المسؤول لو مو مسؤول، ضامن لو مو ضامن، زيد ضامن، ورا ما أصبح زيد ضامن إجا قال يابا الكتاب عندي وتلف عندي بتفريط مني وأنا ضامن، الكتاب 10 دنانير، هاي 10 دنانير. عمرو قال له لا عليكم السلام، عمرو قال للكتاب منو؟ قال الكتاب 10 دنانير، الكتاب 100. فاختلفوا في قيمة الضمان، هنا لمن اختلفوا في قيمة الضمان هنا يوجد قولان، قول أن المعير هو المدعي والمستعير هو المدعى عليه هو المنكر، والقول قول المنكر مع يمينه عليكم السلام، وقول آخر لا بالعكس، بالعكس. فما هو رأي المحقق رحمه الله عليكم السلام؟ ما هو رأي المحقق رحمه الله؟ من هو المدعي ومن هو المنكر؟ قال أشبههما قول الغارم مع يمينه. من هو الغارم؟ المستعير، يعني المعير يدعي الزيادة، يدعي أن الثمن 100، ايش يدعي؟ يدعي الزيادة، وأما المستعير ينكر الزيادة ويقول أن الثمن أقل من 100، فأنا منكر، فالقول قولي مع يميني عليكم السلام، فالقول قولي مع يميني. قال أشبههما قول الغارم مع يمينه، ولو استعار ورهن من غير إذن المالك، انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على الراهن. هاي المسألة الأخيرة، طبعا بس نجي هاي مسألة قولان، بس نذكر الذين قالوا بالقولين. القول الأول ماذا يقول فيه؟ مو قال القول قول الغارم مع يمينه، هو قول ابن إدريس ومشهور المتأخرين، مسألة ولو اختلفا في القيمة فقولان، اكتب القول الأول قول الغارم مع يمينه، قول المستعير مع يمينه، هو قول ابن إدريس ومشهور المتأخرين. بينما القول الثاني الذي قال أن القول قول المعير مع يمينه، يعني جعل المعير هو المنكر، فهو قول الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشيخ الحلبي والقاضي ابن البراج والسيد ابن زهرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الآن نرجع لمسألتنا، ولو استعار ورهن من غير إذن المالك، تعرفون الرهن شنو؟ الرهن أردت اقترض من عندك مقابل ما اقترض من عندك، أخلي حاجة عندك، خاف ما رجع لك فلوسك تبيع الحاجة، فرهان مقبوضة كما ذكر في آية الدين. زين أنا ما عندي حاجة أنطيك، سويت جئت إليك أخذت منك كتاب استعارة، أخذت الكتاب رحت الزيد قلت له دايني 100 دينار وانطيك هذا الكتاب عين مرهونة، فأخذت 100 دينار وطيت الكتاب عين مرهونة، هذا الرهن باطل، لأن من شرائط الرهن أكون مالكا لما رهنت. أما هذا أنا ما أملكه، ما أخذ استعارة فقط. لذلك قال رحمه الله: ولو استعار ورهن، يعني شنو ورهن؟ ما استعاره، استعاريت الكتاب منك ووضعته رهن عند غيرك، ولو استعار ورهن من غير إذن المالك، من غير إذن مالك الكتاب، انتزع المالك العين. يعني من حقك تروح لمن؟ تروح لمن وضعت عنده الكتاب، تقول له هذا الكتاب كتابي والرهن باطل، تأخذ الكتاب وتروح تنصرف. انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على الراهن. يعني أنت تأخذ كتابك وهو يأخذ فلوسه، هو يأخذ الدين، يأخذ الدين من عندي، لأن الدين كان مقترن بيمن بالرهن، تبين الرهن باطل، فمن حق أن يطالبني بالدين فورا، لأن أصل الرهن باطل كما هو واضح.
لا مع إذن المالك، هو يقول غير إذن المالك.
خب إذا إذن المالك ما يضر. يعني المالك قال لي شو سوي بالكتاب؟ قلت الكتاب أرد أخليه عين مرهونة. قال لي ماكو مانع، إذا أذن المالك ماكو مشكلة، بس إذا لم يأذن المالك ما يحق لي أن أتصرف بالعين، أن أجعلها عينا مرهونة. أقرب الكتاب ما يخالف، أما أن أجعله عينا مرهونة مرفوض. غد إن شاء الله عز وجل كتاب الإجارة. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.